بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنواصل إن شاء الله تعالى دروس الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم في هذا الوقت بعد صلاة الظهر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في بيان المعاني: يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والمراد بقوله وآخرون يقاتلون في سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون في طاعة الله وفي دينه وشرعه. وقد مرت معنا كلمة يقاتلون وما تحمل من معنى، فهي كلمة مأخوذة من المقاتلة، وهي المحاربة وتحري القتل. ذكرنا شيئا من المعاني الواردة لهذه الكلمة في القرآن في الآية الأولى من الناسخ والمنسوخ، وقوله سبحانه وتعالى في سبيل الله. السبيل معناه الطريق الذي فيه سهولة، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا. السبيل يستعمل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا. وقد وردت كلمة السبيل في القرآن الكريم على أوجه عدة، الأول منها الطاعة لله عز وجل، كما في هذه الآية وكما في قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله، أي في طاعة الله. الثاني الزاد والراحلة، ويجمعهما كلمة البلاغ، كما في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بلاغا، من استطاع إليه بلاغا من زاد وراحلة. الثالث السبيل بمعنى المخرج، كما في قول الله سبحانه وتعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، أي مخرجا. الرابع بمعنى الطريق والممر، كما في قول الله سبحانه وتعالى عن المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي طريقا وممرا. الخامس العذر والعلة، كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي علة. السادس الدين والملة، كما في قوله سبحانه وتعالى أدع إلى سبيل ربك، أي إلى دينه وشرعه. السابع بمعنى الحجة كما في قوله سبحانه وتعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي حجة. الثامن الملامة والعدوان فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أي ليس على هؤلاء الذين يعفون ويصفحون ملامة إنما الملامة والعدوان على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. التاسع بمعنى الإثم والمعصية كما في قوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل أي إثم أو معصية إن لم يأتوا بشيء من ذلك الإحسان. وقال سبحانه ليس علينا في الأميين سبيل أي إثم ومعصية. وهنا ورد السبيل مضافا إلى الله، وإذا أضيف السبيل إلى الله عز وجل فمعناه الطاعة والدين والملة. والإضافة يذكر أهل العلم أنها إضافة تشريف وتكريم، فهذا السبيل الذي هو دين الله عز وجل فاضل ومبارك وكريم. وإذا أطلقت في سبيل الله في الأصل فالمراد بها طريق الجهاد في سبيل الله، مع أنها من المعاني التي تحتمل الطاعة والدين والملة. ثم قال سبحانه وأقيموا الصلاة فاقرأوا ما تيسر منه، ذكرنا معناها في قوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم قال وأقيموا الصلاة، والإقامة هنا كلمة أقيموا أمر من الله عز وجل بإقامة الصلاة، والإقامة معناها في اللغة الثبات في المكان، الإقامة في المكان بمعنى الثبات والاستقرار فيه، وإقامة الشيء توفية حقه، توفية حقه. ولذا قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى توفوا حقوقهما من العلم والعمل، حتى توفوا حقوقهما من العلم والعمل. والأمر بإقامة الصلاة معناه طلب توفيتها حقها من أداء الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، توفية حقها. وأقيموا الصلاة أي وفوها حقها من الأقوال والأفعال. وقد وردت كلمة الإقامة في القرآن الكريم على أوجه ستة. الأول بمعنى الإتمام والتوفية، توفية الشيء، توفية حقه، كما في هذه الآية وأقيموا الصلاة، وفيما شابهها من الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة أو إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الثاني بمعنى استقبال القبلة، الإقامة بمعنى استقبال القبلة، كما في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي استقبلوها بها القبلة. الثالث بمعنى الإخلاص، كما في قوله سبحانه وتعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين حنيفا أي أخلص. الرابع العمل بالشيء، كما مر معنا في الآيات السابقة وفي مثل قوله عز وجل ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. الخامس بمعنى التسوية والعمارة، كما في قوله عز وجل جدارا يريد أن ينقض فأقامه بمعنى سواه وعمره. المعنى السادس الاستقرار في الوطن أو في المكان، كما في قوله سبحانه وتعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي استقراركم في أوطانكم. وأما كلمة الصلاة فمعناها في اللغة الدعاء بخير، الدعاء بخير، وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الأفعال والأقوال مخصوصة، أي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولها في القرآن أوجه، فمن أوجه الصلاة لفظة الصلاة في القرآن الثناء، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى ظاهر، هو الذي يصلي عليكم. وقد ذكر عن أبي العالية أنه قال الصلاة من الله أو صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا نوع ووجه من وجوه الصلاة، ومن ذلك الدعاء، كما في قوله عز وجل وصل عليهم أي ادعو لهم. وهذا الدعاء قد يكون دعاء بالمغفرة كصلاة الملائكة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والصلاة من الملائكة الدعاء بالمغفرة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول، هذا تفسير للصلاة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومن هذه المعاني أيضا الصلاة المشروعة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة الثابتة أو الواردة بكيفيتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما في هذه الآية وأقيموا الصلاة، وهي تلك الصلاة التي وردت كيفيتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الوجه الأخير فهو الصلاة من المخلوقات بدون معرفة الكيفية، كما ذكر الله عز وجل عن الطير وغيره من الدواب: كل قد علم صلاته وتسبيحه. صلاته، وهذه الصلاة لها كيفيات لا نعلمها. نعلم أنهم يصلون، أن الطيور تصلي، أن الدواب تصلي، لكن لا نعرف كيفية ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي هذا الموضع من الناسخ والمنسوخ ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. ثم قال سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. حين ذكرنا معاني الصلاة في القرآن الكريم ذكرنا عدة معاني، من يذكرها؟ نعم، بمعنى الثناء، هو الذي يصلي عليكم. طيب، والمعنى الثاني الدعاء. دليل: وصلي عليهم. طيب، والثالث الصلاة المشروعة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة، مثل قوله هنا: وأقيموا الصلاة. طيب، بقي المعنى الرابع. المعنى الرابع ما ذكرنا شيئا. ذكرنا أن هذه قد مر تفسيرها، قد مر تفسيرها. نعم نعم، الصلاة من المخلوقات الأخرى كالطير والدواب، وهذه لها كيفيات مخصوصة لا نعلمها. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. هذا أمر من الإيتاء، والإيتاء هو الإعطاء، وقد خص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء. إذا ذكر الله عز وجل الصدقة أو الزكاة ذكر الإيتاء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تلاحظ هذا اللفظ الإيتاء يرد في القرآن مخصوصا بالصدقة والزكاة. والزكاة في قوله وآتوا الزكاة لغة تدل على الزيادة والنماء، تدل على الزيادة والنماء، وذلك لأن من زكى من ماله جعل الله عز وجل في ذلك المال البركة، فزاد ونما. والمعنى الثاني بمعنى الطهارة، الزكاة بمعنى الطهارة، وهي طهارة معنوية لقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وسميت أو وصفت بأنها طهارة لأنها تطهر قلب المزكي من البخل والشح، وتطهر قلب الفقير من الحقد والغل. وأما من حيث الشرع فمعنى الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. هذا ما ذكر في المجموع شرح المهذب. تعريف: الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. وقد وردت كلمة الزكاة ومشتقاتها في القرآن الكريم على عدة معان. المعنى الأول: أداء الزكاة المشروعة، أي التي ذكرت الزكاة المفروضة التي أمر الله بها كما في هذه الآية. والمعنى الثاني: تأتي كلمة زكى أو يزكي أو زكاة للاحتراز عن الفواحش، بمعنى الاحتراز عن الفواحش، كما في قوله عز وجل: ما زكى منكم من أحد. وتأتي بمعنى العلاج والصيانة كما في قوله عز وجل: أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، معالجة للوالدين وصيانة لحقهما. والمعنى الذي يليه بمعنى الأقرب إلى المصلحة كما في قوله عز وجل: هو أزكى لكم، أي أقرب إلى المنفعة والمصلحة لكم. ومن المعاني أيضا الحلال: فلينظر أيها أزكى طعاما، من الزكاة بمعنى الحلال، أي طعاما حلالا طيبا. ويأتي بمعنى الإقبال على الطاعة كما في قول الله عز وجل: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وتأتي بمعنى التوحيد كما في قوله عز وجل: وما عليك ألا يزكى، التوحيد والشهادة، وما عليك ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وما عليك أن لا يوحد الله. وتأتي بمعنى الحسن واللطافة كما في قوله: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، زكية لطيفة وحسنة بغير نفس. وتأتي بمعنى الثناء كما في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. والمعنى الأخير بمعنى النقاء والطهارة كما في قوله: قد أفلح من زكاها. هذه أوجه الزكاة ومشتقاتها في القرآن الكريم. فما المراد بالزكاة في هذه الآية؟ وآتوا الزكاة، ما المراد بها؟ هنا ذكر المفسرون أقوالا، فقيل إنها الزكاة الواجبة من الأموال، الزكاة الواجبة من الأموال، وقيل هي صدقة الفطر، لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك، وقيل هي صدقة التطوع، وقيل كل أفعال الخير. والقول الأول والثاني هو الأولى والأحرى، لأن فيه الأمر بالزكاة بعد الصلاة، وهذا ينصرف إلى الفريضة التي تأتي بعد الصلاة وهي الزكاة المفروضة. ثم قال سبحانه وتعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أمر بالإقراض، والإقراض مشتق من القرض، والقرض نوع من القطع. وتأتي كلمة قرض بمعنى جازا، فلها معنيان، بمعنى قطع وبمعنى جازا. ومعنى أقرضه وأقرض بمعنى قطع له قطعة من ماله بشرط أن يجازى عليها، قطع له قطعة من ماله بشرط أن يجازى عليها. لم تأتي كلمة القرض في القرآن إلا على معنيين: هذا المعنى الأول الذي ذكر، ما يقطع من المال بشرط أن يجازى عليه كما في هذا الموضع، وأما المعنى الثاني فمعناه المجاوزة، القطع والمجاوزة إلى أحد الجانبين، كما في قوله عز وجل: وإذا غربت تقرضهم، أي تجوزهم إلى ذات الشمال، تقرضهم ذات الشمال. وما معنى قوله سبحانه وتعالى: وأقرضوا الله؟ معناه أي أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم، أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا. وقد وصف الله عز وجل الإنفاق بالقرض، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكن قال قرض، أقرض الله، وهذا فيه الإشارة إلى أنه قد تكفل أو أوجب على نفسه أن يؤدي إلى صاحب النفقة أجره كاملا. فوصفه بأنه قرض. وما المراد بالقرض هنا؟ قال أهل العلم: المراد به سائر الصدقات، وقيل المراد الزكاة لكن تدفع على أحسن وجه، المراد به الزكاة لكن تدفع على أحسن وجه. وسيأتي كيف يكون القرض حسنا. وقيل أراد كل شيء يفعل من الخير من غير الزكاة كصلة الرحم وقراء الضيف ونحو ذلك. هذا كله من الإقراض، وحمل الإقراض على عموم فعل الخير هو الأولى. حمل الإقراض على عموم فعل الخير هو الأولى. وكيف يكون القرض حسنا؟ كيف يكون دفع المال في وجوه الخير حسنا؟ لأن الله عز وجل وصفه بالحسن. الجواب: إذا اشتمل على أوصاف، إذا اشتمل على أوصاف يكون القرض حسنا وتكون النفقة حسنة. الأول: الإخلاص لله عز وجل فيه، الإخلاص لله عز وجل فيه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ينفق ويطلب رضا الله أو يبتغي بذلك وجه الله. والأمر الثاني: أن يكون المال حلالا طيبا، أن يكون المال حلالا طيبا، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، فما ليس بطيب ليس بحسن، فلا يكون قرضا حسنا ولا تكون النفقة صالحة. الأمر الثالث: أن يبذلها أو أن يبذل القرض طيبة به نفسه، فلا يلحق بتلك النفقة وبذلك القرض من ولا أذى، بل تطيب نفسه إذا أنفق. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. الأمر الثالث: أن يخرج من ماله الطيب، أطيب ما عنده، ولا يبحث عما هو رديء، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بهذا يكون القرض حسنا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه الجملة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها التقدم والتقديم. وما تقدموا، ما هنا شرطية، وتقدموا
مأخوذة من القدم، من قدم، وهو أصل صحيح يدل على السبق، يدل على السبق. والتقدم أو التقديم يكون في الزمان والمكان والمنزلة، ويأتي التقديم في القرآن على حالين: حال محمودة مأمور بها، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقدموا لأنفسكم، أمر بتقديم، بالتقديم للنفس، والمراد قدموا لأنفسكم خيرا كما في هذه الآية: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا في جانب الأعمال وفي جانب الخير، يقدم الإنسان خيرا وعملا صالحا قبل لقاء ربه تبارك وتعالى. الحال الثانية حال مذمومة منهي عنها في التقديم، وذلك كالتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو عمل أو شخص، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيا كان ذلك التقديم، لشخص أو لقول أو لعمل، عندك التقديم على حالين، انتبهت؟ سافرت؟ طيب، لو وجد الدفتر والقلم كان أضبط. عندك يا منير محمود ومذموم، المحمود في ماذا؟ تقديم العمل الصالح، وقدموا لأنفسكم أي خيرا، والمذموم التقديم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو شخص. نعم. وقوله لأنفسكم، الأنفس جمع نفس وهي الروح، يقال خرجت نفسه أي روحه. وقد وردت كلمة الأنفس في القرآن الكريم على أوجه: الوجه الأول بمعنى القلوب، قال الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي قلوبكم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوجه الثاني بمعنى الجنس، أي من جنسكم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم إنسيا وبشرا. الوجه الثاني أو الثالث بمعنى الإنسان، وليس مطلق الأنفس، لأن الأنفس يدخل فيها أنفس الإنسان وأنفس الحيوان وغيرها، بمعنى الإنسان كما في قوله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وتأتي الأنفس بمعنى البعض، منا، البعض منا، كما في قوله عز وجل عن بني إسرائيل حين تاب الله عليهم فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم، أي يقتلوا بعضهم بعضا. وبمعنى الأرواح كما في قوله أخرجوا أنفسكم، وبمعنى الأخوة في الدين، الإخوان في الدين، كما في قوله سبحانه وتعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي بإخوانهم خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. وقوله من خير، الخير هو ما يرغب فيه الكل، ما يرغب فيه الكل يسمى خيرا، ومنه العقل والعدل والفضل وكل أمر نافع، كل أمر نافع يسمى خيرا. وضده الشر. والخير هذا نوعان: خير مطلق، أي أنه مرغوب بكل حال وعند كل أحد، وهو خير الجنة. قال الله عز وجل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، وقال سبحانه وللآخرة خير لك من الأولى. النوع الثاني خير مقيد، ليس مطلقا، مقيد، نفعه يحصل لبعض الناس دون بعض، بعض الناس ينتفع به وبعض الناس يتضرر به، كالمال، مثل المال. قال الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا أي مالا، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. وقد وردت كلمة الخير في القرآن الكريم على معان عدة، بالتعرف على هذه المعاني نعرف مكانة القرآن من حيث فصاحته وبيانه وبلاغته. فمن ذلك المال كما مر معنا، إن ترك خيرا، وما أنفقتم من خير، هذا بمعنى المال. الثاني بمعنى الإيمان، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إيمانا. وقال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إيمانا، يؤتكم خيرا. وبمعنى نزول الوحي بالشريعة، كما في قوله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نزول الوحي خير عظيم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبمعنى الأفضل، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين، أفضل الرازقين. وبمعنى العافية، كما في قوله عز وجل وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ذكرها بعد أن ذكر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، مقابل الضر العافية، والخير. وبمعنى الأجر لكم فيها خير، أي أجر في البدن التي هي من شعائر الله. وبمعنى الطعام كما في قوله عز وجل ربي عن موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، من طعام من رزق. وبمعنى الظفر والغنيمة كما في قوله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي لم ينالوا ظفرا ولا غنيمة. وما المراد بالخير في هذه الآية وما تقدموا لأنفسكم من خير؟ المراد به ما يشمل المال والأعمال، يشمل المال والأعمال. ما تقدموا لأنفسكم من مال نفقة لوجه الله تجدوه عند الله، ما تقدموا لأنفسكم من عمل صالح تجدوا ثوابه عند الله. وقوله عند الله، كلمة عند لفظ موضوع للقرب، وهذا القرب سواء أكان قرب مكان أو قرب مكانة ومنزلة، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. عندية مكانة ومنزلة عند الله، أي في المنزلة وفي الفضل وفي المكانة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.